الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأباء الكرام والإخوة الفضلاء نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في جنته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا وإياكم شربة هنيئة مريئة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. حديثنا اليوم هو حديث رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالأخص سنتكلم عن شيء يسير ونبذة مختصرة من صفاته عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، لأنه عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة، فقد اصطفاه الله جل وعلا واختصه واختاره ليكون خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن الله جل وعلا قد كمل خلقه وهيئته وخلقه عليه الصلاة والسلام. أما صفاته أو شيء من صفاته الخلقية، فإن الله جل وعلا قد كمل هيئته وكمل خلقه، فكان جسده عليه الصلاة والسلام متكاملاً متناسقاً حسناً جميلاً. كان عليه الصلاة والسلام ربعاً من القوم، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام، عريض المنكبين، ضرب الصدر، ضخم الأعضاء مع تناسبها وجمالها. وكان وجهه عليه الصلاة والسلام أحسن الوجوه، كان أزهر اللون، يعني بياضه مشرباً بالحمرة. وكان عليه الصلاة والسلام وجهه مستديراً مع سهولة الخدين، أكحل العينين، أدعجهما، أسبغ الحواجب من غير قرن. وكان أنفه عليه الصلاة والسلام كما يصفونه دقيق الأنف، مفلج الأسنان، براق الثنايا عليه الصلاة والسلام، فهو من أجمل الناس وأكملهم وأحسنهم وأبهاهم. كث اللحية وحسنها إذا قرأ يرى اضطراب لحيته من خلف الصفوف. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. قال توفي النبي عليه الصلاة والسلام وليس في شعره ولا لحيته ما يزيد على أو نحو من 20 شعرة بيضاء فقط في العنفقة والصدغين وشيء في رأسه عليه الصلاة والسلام، يعني ما لم يأته من الشيء إلا الشيء اليسير. وكان يتخذ شعراً عليه الصلاة والسلام، ربما وصل إلى شحمة أذنيه وربما وصل إلى منكبيه، وكان يسدله عليه الصلاة والسلام، لكنه لما قدم المدينة عدله إلى أن فرقه على جانبي الرأس. هذه الأوصاف وغيرها مما ذكره أهل العلم في كتب الشمائل في أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فائدتها أنه قد يأتي البعض ويقول أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فنقول له صف لنا ما رأيت. فإن كان الذي رأى على هذه الأوصاف فقد رأى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا رآه بأوصاف غير هذه الأوصاف فليس هو، ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي رأى. يعني لو جاءنا أحد قال أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام طويل وشعره أبيض كالشاش، قل هذا ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليست هذه هي أوصافه. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فممكن أن يتمثل الشيطان بصورته، ممكن يأتي الشيطان إلى أحدنا في المنام بصورة والده أو صورة والدته، وأحيانا الشيطان يريد أن يحزن هذا العلم، فيأتي له بصورة والده أو والدته بالضبط، ويأتي بصورة فيها تعب وفيها عناء، وربما قال كلمات مؤلمة حتى تحزن، فلا تبالي، هذا ليس هو والدك ولا هذه والدتك أو قريبك أو حبيبك، إنما الشيطان يريد أن يحزن الإنسان، فإن رأى خيرا ذكره، وإن رأى شيئا يحزنه أو يسره فلا يذكره. ثم لنعرج أيها الإخوة الكرام على شيء من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية التي حباه الله بها. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع محاسن الأخلاق كلها، وقد وصف الله جل وعلا فقال وإنك لعلى خلق عظيم. عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن في كل صفة أخذ أعلاها. في الكرم كان أكرم الناس بالمال، ويعطي ما لا يعطيه الملوك، لكنه كان يعطي لله وعلى حسب شرع الله، ما يعطي لدنيا ولا يعطي ليمدح، وإنما يعطي لله جل وعلا. يأتيه الرجل فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام المال فيعطيه غنم بين جبلين، فيرجع هذا الرجل إلى قومه ويقول جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال جابر رضي الله عنه ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام شيء فقال لا، ما يقول لا عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة حنين بعد أن جمعت الغنائم جاءه الأعراب وتعلقوا به يريدون أن يقسم بينهم المال، فقسم، فلما اشتدت مطالبتهم له قال لو أن لي عدد هذه العظة، يعني هذه الشجر، أنعام، غنم، بقر وإبل أجلكم الله، لو أن لي عدد هذه العظات نعما لقسمتها بينكم ولم تجدوني بخيلا ولا جبانا عليه الصلاة والسلام، بل يؤثر على نفسه، يعطي يعطي يعطي، وهو عليه الصلاة والسلام في بيته ربما مر الشهر والشهران وهو لا يوقد في بيته نار، وإنما طعامهم الأسودان الماء والتمر. وأهديت إليه شملة عليه الصلاة والسلام فلبسها، فرآها رجل فطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، فعنفوا الصحابة، عنفوا هذا الرجل، قالوا كيف تطلب من هذه الشملة وقد أعجبته ولبسها ويحتاجها عليه الصلاة والسلام؟ فقال الرجل أما إني والله ما طلبتها إلا لتكون كفني حتى أكفن بها، لأنها لامست بدن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المبارك في كل شيء، في بدنه، في عرقه، في ريقه، في شعره، وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وبالفعل كانت كفن هذا الرجل هذه الشملة. أما كرمه عليه الصلاة والسلام بنفسه فقد كان أشجع الناس وأفضلهم عزماً وأمضاهم وأقدمهم. في غزوة حنين لما رجع الجيش وكان النبي عليه الصلاة والسلام على بغلة ماسك بزمامها العباس عمه رضي الله عنه، قال فكان يركضها النبي عليه الصلاة والسلام يقدم على جيش العدو، والعباس يأخذ بزمامها حتى لا تسرع إلى جهة العدو خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان الصحابة يقولون علي رضي الله عنه كان يقول إذا حمي الوطيس، يعني اشتد القتال، احتمينا بظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمع أهل المدينة وجبة أو سمعوا فزعة فزع الناس، فذهبوا إلى جهة الصوت فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لهم لن تراعوا، يعني لا تخافوا. ومن أوصافه الكريمة مع هذه الشجاعة والعزم والإقدام إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان رحيماً لطيفاً، لم يكن فظاً غليظاً ولا فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاباً بالأسواق، حاشا عليه الصلاة والسلام، ولا يقابل بالسيئة السيئة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين ما قال لي أف قط، ولا مرة. قال له أوف، ولا شيء عملته؟ قال لي ليش عملته؟ لماذا عملته؟ ولا شيء لم أعمله؟ قال لماذا لم تعمله؟ الحلم، حسن الخلق الذي أوتي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم. وكان أيضا يمازح أصحابه عليه الصلاة والسلام ويداعب أطفالهم، وربما يأخذ الولد الصبي الصغير فيجلسه على حجره ويبول الصبي على ثوبه عليه الصلاة والسلام، ما يغضب ولا يعلم، يقول صب الماء، صب الماء على هذا الثوب، ذهب أثر هذه النجاسة المخففة وانتهى الأمر. وكان يخطب عليه الصلاة والسلام في المنبر، فجاء الحسن والحسين وكان يحبهما ابن فاطمة رضي الله عنه، فنزل من المنبر ترك الحديث ونزل وأخذهما وقرأ قول الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويحمل بنته زينب أمامة يحملها وهو يصلي، يصلي بالصحابة. إحنا اليوم ما يتحملون الأولاد، ولا يوجه الأولاد، ولا يصبر على الأولاد، ولا يسلم على الأولاد، ولا يجلس مجالس الرجال، متى يتعلمهم؟ إذا ما خالطوا كبار السن وخالطوا العقلاء وخالطوا الآباء في المجالس في المساجد متى يتعلمون؟ أخطأ يصبر عليه ويعلم ويربى، أما يبعد يطرد يضرب يهان يسب، فالله المستعان. وسأل الحسن أو الحسين، سأل أباه علي رضي الله عنه صف لي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال كلمات عظيمة، قال كان عليه الصلاة والسلام دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إلى أن قال وكان يصبر على جفوة الغريب في منطقه أو في سؤاله وطلبه، وكان لا يقطع حديث أحد يكلمه. وكان عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة، خيره الله جل وعلا أن يكون ملك ونبي، ملك النبي أو عبد النبي، فماذا اختار؟ اختار أن يكون عبد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما صبره ورضاه بقضاء الله وقدره واقتناعه فشيء عجيب. أيها الأخوة الكرام، نأخذ شيء من هذا الجانب، لأنه لا يكاد الإنسان يخلو من ابتلاء، فنقول من نشأ يتيم الأب والأم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه ما رأى هو في بطن أمه، وماتت أمه عمره 6 سنوات، فقد حنان الأبوة والأبوة، وأخذ يتنقل في تربيته من جده إلى عمه إلى هكذا، ورعى الغنم على قراريط لأهل مكة وخير البشر عليه الصلاة والسلام. من به مرض فالنبي عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان، أشد مما يوعك الرجل الواحد. من فقد له ولد أو حبيب فالنبي عليه الصلاة والسلام كل أبنائه وبناته ماتوا في حياته أمام عينه، إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده 6 أشهر وهو صابر محتسب. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحسن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. من آذى قومه في دعوته فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم عمومته وأقربائه، بل وأخرجوه من بلده. وجد الكرب العظيم لما خرج إلى الطائف ورجم أهل الطائف، ومن شدة الكرب لم يفق إلا بقرن المنازل. وفي أحد كسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، وقتل عمه الحمزة ومثل به، وما رؤي باكيا على أحد كما رؤي باكيا على عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. من أصابه شيء من تعب الدنيا ولأوائها فالنبي عليه الصلاة والسلام يربط الحجرين على بطنه من الجوع، الصحابة يربطوا الحجر ويربط الحجرين، حياة مليئة بالابتلاء، وهو أكرم الخلق، لو أراد أن يجري له الله جل وعلا جبال الدنيا ذهب لأجراها له حيث شاء من الأرض، لكنه آثر جوع الدنيا على شبعها وفقر الدنيا على غناها، اختار ما عند الله جل وعلا وبذل نفسه في سبيل الله ونشر دين الله جل وعلا. والله جل وعلا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيها الإخوة الكرام، الصفات الخلقية ما للإنسان عليها سبيل، صفات النبي عليه الصلاة والسلام التي خلق عليها، لأن الله جل وعلا قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لكن الصفات الخلقية لابد للمسلم أن يسعى أن يتأسى بنبيه عليه الصلاة والسلام، فيكون قدوته محمد عليه الصلاة والسلام في كل خلق، في صبره، في حلمه، في تحمله، في كرمه، في شجاعته، بالحق، بالدين. يكون دائما البشر متفائل، عنده حسن الظن، يترك الحزن، يترك اليأس، يترك القنوط، يترك التشاؤم، ينطلق في هذه الحياة يعمرها بطاعة الله، بالدعوة إلى الله، بتوحيد الله، بنشر سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيام وتمضي ويقدم على ربه جل وعلا بخير زاد. أما يبقى الإنسان حبيس الدنيا، حبيس همها وغمها وكدرها وتعبها، يفجأه الموت وبضاعته قليلة. فنقول: نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.